إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 14 في كتاب النكاح، ولعل هذا هو درسنا 3 أو 4 في كتاب الطلاق داخل كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. وتحت عنوان الطلاق 3 في مجلس واحد يقع واحدة، وذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 3 واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والحديث أخرجه الإمام مسلم. في الحقيقة إن هذه المسألة تشبه مسألة الطلاق يعني في الحيض، وهي من أعوص مسائل الطلاق. ويعني حتى إن يعني مثل الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في علمه وفقهه يصنف رسالة في الانتصار لأن الطلاق 3 يقع مرة واحدة، ثم يعود وينقض رسالته برسالة أخرى ويتبنى فيها رأي الجمهور. وأن مثل الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وهو كان من العلماء الربانيين ومن المتبحرين جدا في الفقه، لما سئل عن مسألة في الطلاق بالثلاث فأجاب: مسألة الطلاق الثلاث أنا لا أكاد أفتي فيها بالكلية. وهذا الكلام موجود في الفتاوى السعدية له رحمه الله في صفحة 496. وهناك تنبيهات قبل الدخول في هذه المسألة، وهي إن شاء الله من آخر مسائل الطلاق التي سنتكلم فيها بشيء من التوسع. أما بعد ذلك فمعظم المسائل مشهورة ومعروف الأحكام فيها، فنمر عليها بإذن الله سريعا بعد ذلك. لكن لعموم البلوى بهذه المسألة ولكثرة الخلاف فيها، ويعني ما يتبع الخلاف، يعني أحببنا أن نفردها بشيء من التفصيل. فالتنبيه الأول أن جمهور أهل العلم على أن الطلاق أكثر من واحدة في مجلس واحد طلاق بدعي، مخالف للسنة من ناحية العدد، وبه قال الإمام مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث ابن سعد، يعني جعلوا أن الطلاق أكثر من مرة واحدة في مجلس واحد هذا بيلحق بالطلاق البدعي، يبقى إذن صاحبه آثم، صاحبه آثم كما في الطلاق في الحيض سواء بسواء. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى في أحكام القرآن له، ذكر الأخير، قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع سبعة شروط، وهي: الأول أن يطلقها واحدة، يبقى هو لو طلق اثنين أو ثلاثة في مجلس واحد يبقى ده خالف السنة، خالف السنة. الأمر الثاني وهي ممن تحيض، والشرط الثالث والرابع طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر. يبقى أول حاجة أن تكون واحدة، ما يطلقش أكثر من مرة واحدة في مجلس واحد. والأمر الثاني أن تكون ممن ممن تحيض. الأمر الثالث أن يطلقها طاهرا، طاهرا يعني ليست بحائض ولا ولا نفساء. الأمر الرابع لم يمسها في ذلك الطهر. الخامس ولا تقدمه طلاق في حيض، زي حدثة عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ستة ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عمر أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن بدأ له بعد ذلك أن يطلق فليطلق. الأمر السابع لكي يكون الطلاق على السنة أن يخلو من العوض أو عن العوض، يعني لا يكون خلع. قال الإمام العربي: وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في نظام الطلاق في الإسلام صفحة 17: وقد بقى من صور طلاق السنة أن يطلقها وهي حامل، فهذه الصورة ثابتة أيضا في حديث ابن عمر هذا، فإن في بعض رواياته: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذه رواية عند الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن. قلت: وهناك صورة تاسعة، وهي أن يكون مدخولا بها، أن يكون مدخولا بها، لأن المرأة غير المدخول بها ليس فيها من ناحية الزمن طلاق سنة ولا بدعة، فيجوز أن يطلقها وهي حائض، ولا حرج عليه في ذلك، إنما خصت المدخول بها بالمنع من الطلاق في الحيض. فإذا الشرط الأول الذي ذكره الإمام ابن عربي وهو أن يطلقها واحدة، مفهومه أنه إذا طلقها أكثر من ذلك في مجلس واحد يكون خلاف خلاف السنة، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، تضمنت الآية الأمر بإيقاع الإثنتين في مرتين، فمن أوقع الإثنتين في مرة فهو مخالف لحكمها، ومن باب أولى من أوقع الثلاث. فالخلاصة أنه حرام وبدعة عند جمهور أهل العلم، ولكن يلزم وقوعه ثلاثا كما هو قولهم في الطلاق البدعي زمنا، مش احنا قلنا رأي الجمهور هناك ان هو بيقع، كذلك قولهم هنا بأن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا مع معصية الزوج الذي ارتكب هذا الطلاق الثلاث دفعة واحدة. والإمام الشافعي يخالف الجمهور في هذه النقطة، فبيرى أن الطلاق ثلاث من جملة الطلاق المباح، أي ليس فيه إثم، وإن كان قد وافق الجمهور في وقوعه ثلاثا. هذا بالنسبة للتنبيه الايه الاول، ان ايه ان هذا يعد عند جمهور اهل العلم من الطلاق الايه البدعي المحرم لارتباطه بالعدد. فاحنا قلنا ان عندنا الطلاق البدعي ينقسم لقسمين يا اخواننا قبل كده. قسم بيرتبط بالزمن، ها، زي المرأة الحائض او الايه الطاهر، المرأة الطاهرة التي ايه مست في هذا الايه الطهر او خلاف ذلك من الصور التي ايه ذكرناها. وهذا القسم الثاني اللي هو ايه الطلاق بعدد. فرأي الجمهور ان العاوز يطلق يطلق ايه مرة واحدة، ثم يعني ان بدا له ان يراجعها او يدعها حتى ايه حتى تنتهي وتبين بيننا صورة. التنبيه الثاني وهو مهم جدا وهو موضع الخلاف بين القائلين بوقوع الطلقات الثلاث مجموعة وبين الطلقات بوقوعها طلقة واحدة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في صفحة 30 وما بعدها في نظام الطلاق في الإسلام في بحث مطول ماتع ما ملخصه، قال: الذي يظنه كل الناس والذي يفهم من أقوال جمهور من تعرضوا لهذا البحث من العلماء أنهم يريدون بالطلاق الثلاث لفظ طالق ثلاثا أو أنت طالق إيه ثلاثا وما في معناه، أي لفظ الطلاق موصوفا بعدد لفظا أو إشارة. يعني ممكن يقول لها أنت طالق ويشاور لها بإيه بأصابعه الثلاث، أخبرك، أو أنت طالق إيه ثلاثا. فيقول إن كثير من الناس يفهمون مسألة الطلاق يعني ثلاثا بإيه بأن يقول الرجل يعني لفظا أنت طالق ثلاثا أو أن يشير بإيه بإشارة ونحو ذلك. قال: وكل هذا خطأ وانتقال نظر غريب وقلب للأوضاع العربية في الكلام. فقول القائل أنت طالق يوجد به حين القول حقيقة معنوية واقعية هي وصف هي إيه الطلاق، وصفه بعد ذلك هذا الفعل بالعدد مرتين أو ثلاثا وصف باطل غير صحيح وهو لغو من القول، وهكذا الشأن في نظائره. فلا يسوغ أن تقول بعت ثلاثا، خد بالك، يعني أنت بعت الآن بتبيع الواحد إجابة وقبول معي، فما تقولوش بعت إيه ثلاثا على معنى القصد إلى إيجاد عقد الإيه عقد البيع. لكن ممكن لو عاوز تأكد تقول له أنا بعت أنا بعت أنا بعت، خد بالك، لكن قلت له أنا بعت ثلاثا كلام مش مفهوم، وكلمة ثلاثا دي أصبح لا محل لها من الكلام ولا تفيد السمع إيه شيئا. وكذلك في الجمل الإنشائية الصرفة، فلا يسوغ لك أن تقول سبحان الله ثلاثا، أعني الجملة كما هي لأنك تقصد بها إلى تسبيح الله تعالى، فاللفظ بها تنزيه وتسبيح مرة واحدة، فصار قولك ثلاثا لغوا لا يتسق مع الايه مع صواب القول في الوجه العربي. قال: ونظائر هذا في الشريعة كثير، فإن الملاعن أمر بأن يقول أربع مرات أشهد بالله إني لمن الايه الصادقين، فلا بد لطاعة الأمر من أن يقول هذه الجملة مرارا أربعة مكررة في الايه في اللفظ، يقول أربع مرات أشهد بالله إني ايه لمن الصادقين. أما إذا قال أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لكان قوله معدودا مرة واحدة وبقى عليه ايه ثلاث. وقس على هذا من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين ويعني كبره ثلاثا ايه وثلاثين. فلا يتخيل في عقل انسان ان واحد عاوز يستريح وخلص المسألة بسرعة يقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله اكبر 33 مرة ويبقى لسه اللي جنبه ما قالش سبحان الله 3 مرات. فالمقصود أن الشيخ انتهى رحمه الله إلى أن حقيقة الخلاف بين المتقدمين هو هل يلحق المعتدة طلاق، أي إذا طلقها المرة الأولى فصارت معتدة ثم طلقها طلقة ثانية في العدة، هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها مرتين فإذا ألحق بهما الثالثة وهي معتدة من الأولى هل تكون طلقة واقعة أيضا ويكون قد أوقع جميع الطلقات التي له على هذه المرأة وأبانها وبت طلاقها، أو أن المعتدة لا يلحقه الطلاق؟ فإذا طلقها الطلقة الأولى كانت مطلقة منه وهي في عدة لا يملك عليها إلا ما أذن الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولذلك هي الآية متصلة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى مرة بعد مرة. فإذا طلقها صارت الآن المرأة مطلقة وحكمها متعبدة بأن تعتد لهذا الرجل، فإذا أوقع عليها الطلاق هي أصلا مطلقة. فيعني هذا هو موضع الخلاف على التحقيق كما يرى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: وأما كلمة أنت طالق ثلاثا ونحوها فإنما هي محال، وإنما هي تلاعب بالألفاظ، بل هي تلاعب بالعقول والأفهام، ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة من التابعين فمن بعدهم. ومن جعلها من العلماء موضع خلاف فقد سبق نظره وفاته المعنى الصحيح الدقيق. كثير من قرأ في مسائل الطلاق سيجد هذا اللفظ شائع عند الفقهاء، يقول أنت طالق ثلاث ويتكلم على أن هذا يدخل في المسألة الخلافية التي سنعرض لذكرها الآن. هنا فائدة: أما الأحاديث التي فيها أن فلانا طلق ثلاثا أو طلق زوجته ثلاثا فإنما هي أخبار، فإنما هي أخبار، أي أن الراوي يحكي عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثا، كما تحكي فتقول فلان صلى أربع ركعات، فلان صلى أربع ركعات، أي ركعة تلو الركعة تلو الركعة، حتى عد أربع رغم أنك جمعتها في لفظ واحد. أما على التفصيل تقول له طب إزاي صلاهم، هيبدأ يقول لك قرأ الفاتحة وبعدين سورة وبعدين كبر وركع ورفع ونزل وهكذا، فيأتيك بالتفصيل. فليس معنى وجود كلمة أو لفظة أن فلانا طلق زوجته ثلاثا في الأحاديث أن هذه المسألة هي المعنية بأنه أن المقصود بها الطلاق الثلاث الذي سنتحدث عنه بمشيئة الله. نعم. ايوه نعم. ايوه نعم. وصف الكلمه بعدد، لا العدد ده يعني مش عدد يعني محدود، انما فصله الرسول عليه السلام، فصله بالوصف، واخد بالك؟ يعني فصله بالوصف، بدا يبين الكلمات دي سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنه عرشي ومدد الكلمات. لكن هل المقصود دلوقتي بقول الرسول عليه السلام الا اني قد قلت بعدك اربع كلمات، ان الرسول قال اربع كلمات، واخد بالك؟ وانت لو قلت كده يبقى هو ده المعنى المقصود اللي احنا بننفيه والذي انتصر لنفيه الشيخ احمد شاكر. لكن اربع كلمات بدا يفصلها الرسول عليه السلام، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات.
الكلمه جاء بعدها عدد، يعني هي يعني لو تصدق تحتك ليس هذا العدد كبير، ولكن قالت ان هذا عدد قطري هو رضا نفسه. يعني هذه كان نفسه في عدد كبير جدا لا يمكن ان يكون، فهذا واجب هو يعني.
الشيخ طبعا الشيخ احمد شاكر يعني كعب عالي جدا في اللغه، حجه يعني كما يقولون، وهو بينفي ان 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 هذا الخلاف واقع عند الايه الائمه المتقدمين، لانه بيرى ان هذا خلاف النسق العربي المعروف، لان هذا سيؤدي يعني الامثله اللي احنا ذكرناها الاخرى ان من سبح الله ثلاثا وثلاثا، هل يفهم منه ان هذا التسبيح بالكلمه ولا مطلوب ان هو يفصل بالعدد حتى يكون قد اتى بالامر بان هو يكرر. فكون ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية قال اما اني قد قلت بعدك اربع كلمات سبحان الله وبحمده على خلقه، يعني العدد هنا واخد بالك ده يعتبر وصف مش أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، عدد محدود ثلاثة أربعة، لأن ده عدد بلا حصر، واخد بالك، عدد بلا حصر ووصف للإيه يعني الميزة التي يقولها قائل هذا الإيه الكلام، والله أعلم. يعني أما التنبيه الثالث فإنه قد حكى بعض العلماء في هذه المسألة أي وقوع الطلاق ثلاثا أنه يقع ويلزم به، حكوا أن هذا الأمر قد وقع عليه الإجماع، قد وقع عليه الإيه الإجماع، منهم الإمام أبي بكر الجصاص والإمام ابن عبد البر والباجي وابن عربي، ويعني الصحيح أنه ليس في المسألة إجماع كما سنرى، بل الخلاف واقع فيها بين الايه بين السلف. وراجع في ذلك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى المجلد 33 في مواضع كثيره، منها يعني صفحه 61 وغيرها، وكذلك كلام الامام ابن القيم المطول في كتاب الصواعق المرسله وفي اغاثه اللهفان، وقد ذكر في إغاثة اللفان أكثر من 20 وجها يعني يدل كل وجه منها على أن المسألة مسألة إيه خلافية وفيها نزاع، وغير ذلك من كلام أهل العلم. أما التنبيه الرابع فإنه قد أفرد بعض العلماء هذه المسألة بالتصنيف يعني الخاص، هناك مصنفات صنفت في وقوع الثلاث، في وقوع الايه الثلاث، من هذه المصنفات الرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع للامام ابي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطه العكبري الحنبلي الامام المشهور المتوفى سنه 387 للهجره، وكذلك تحرير الأبحاث في تقرير وقوع الطلاق الثلاث للشيخ إبراهيم ابن عمر ابن إبراهيم الجعبري الشافعي المتوفى سنة 732 للهجرة، وكذلك رسالة مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة للحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذلك الإغاثة في حكم الطلاق بالثلاثة للشيخ أحمد ابن حسن الطلاوي الشافعي، وكذلك رسالة لزوم طلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع العالم دفعه لمحمد الخضر الشنقيطي المالكي المتوفى سنة 1353 للهجرة، وهناك رسالة القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع للشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي يعني مفتي الديار المصرية قبل ذلك. وهناك رسالة الإشفاق على أحكام الطلاق لمحمد زاهد الكوثري، وهناك رسالة براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة للشيخ سلامة هندي العزامي القضاء الشافعي، ورسالة لزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة للشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك، وهناك بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وهو منشور في مجلة البحوث في العدد الثالث سنة 1397، وهناك رسالة طلاق الثلاث بلفظ واحد حكمه ووقوعه للدكتور شرف ابن علي الشريف. فيعني دول حوالي 11 رسالة في يعني ايه الانتصار لرأي الجمهور في وقوع الايه الطلاق الثلاث بلفظ او في مجلس واحد. أما المصنفات في وقوعه واحدة فمنها مقالة في طلاق الثلاث للإمام ابن القطان المغربي الفاسي المالكي المتوفى سنة 628 للهجرة، وشيخ الإسلام له مجموعة من الرسائل منها القواعد في الاتفاق والافتراق في مسائل الطلاق، وكثير منها موجود في مجلد الطلاق في مجموع الفتاوى المجلد 33. وهناك الأحاديث والآثار المتزايدة في أن الطلاق الثلاث واحدة لابن رجب، وقد صنف هذه الرسالة أولا كما ذكرنا، ثم عاد وصنف الرسالة الماضية التي انتصر بها لرأي الجمهور، وصنف مشكل الأحاديث الواردة التي تقدم. وهناك قول ثالث عنه أنه توقف في المسألة، أو أنه قال بأن يعني الطلاق يقع في ثلاثا، يقع على المدخول بها أما غير المدخول فيقع واحدة. وهناك أربع رسائل للشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن أبي عمر المقدسي الصالحي الحنبلي من آل قدامة في هذه المسألة، منها التحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على أن الطلاق الثلاث واحدة، ومنها الرد على من قال أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، ومنها الرد على المعترضين على ابن تيمية في الطلاق، ومنها الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاث. والشيخ جمال الدين حفيده الشيخ يوسف الحنبلي ابن عبد الهادي صنف رسالة أيضا اسمها سير الحاث إلى علم الطلاق بالثلاث، وحكى عن جده أنه قد جعل جعالة مقدارها 1000 دينار وعلقها في بيته لمن أتاه بدليل صحيح على أن وقوع الطلاق الثلاث يقع يعني البتة، ويقول وقد مات ولم يظهر أحد هذه الجعالة. وهناك رسالة في حكم أن الطلاق لا يتبع الطلاق على الراجح للإمام الشوكاني رحمه الله، ورسالة الشيخ أحمد شاكر نظام الطلاق في الإسلام، وهناك رسالة مخطوطة ولا أدري إلى الآن هل طبعت أم لا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الطلاق الثلاث انتصر فيها لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ليوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 909، وهي رسالة قد جمعت بين الأقوال على طريقة يعني الفقه المقارن وترجيح بين الأدلة. ومن باب نافلة القول نذكر أنه قد حدث في هذه المسألة غلو شديد من بعض العلماء، وخروج عن الآداب المرعية في مسائل الخلاف مع المخالف. وهذه بعض النماذج يعني إيه في مسألتنا هذه. ذكر الونشريسي في المعيار المعرب عن ابن العربي قوله: ما ذبحت ديكا قط بيدي، ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي. يعني بقول لي ما ذبحتش ديك، بس لو شفت حد يرد المطلقة ثلاثا يعني ايه سأذبحه. ومنها في كتاب مذاهب الحكام للقاضي عياض وولده قال: وحكي أن الفقيه محمد بن عبد الله المعروف بابن القوق بلغه أن ابن مريم يفتي بالرخصة في طلاق الثلاث، فرفعه إلى القاضي فأنكر ابن مريم ذلك، فأمر القاضي به إلى السجن. فقال ابن القوق: السجن فقط، اقتله ودمه في عنقي. وفي نفس الكتاب أيضا ذكر رسالة أرسل بها الإمام أبي محمد الباجي إلى الفقيه أبي إبراهيم إسحاق التجيبي يعاتبه في شأن أحد الفقهاء الذين نقل أنهم يعني إيه يترخصون في مسألة الطلاق بالثلاث. فكان مما قاله له: وكان الواجب عليك مع ارتفاع قدرك وموقعك من قلوب العباد أن تقدم إليه بمن معك فتخبره بأن القائل بهذا خارجي مبتدع في الإسلام بدعة عظيمة، فإذا لم تقطعها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زنا، وهو أمر أجمع عليه أهل الفتية والأئمة بالأمصار كلها لم يختلف منهم فيه مختلف. وفيها أيضا عن أحمد بن نصر الداوودي المتوفى سنة 402 للهجرة أنه قيل له: هل تعرف من يقول أن ثلاثا واحدة؟ فقال: لا. قيل له: في الحديث الذي يروى عن أبي الصهباء عن ابن عباس، فقال: لم يثبت. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية أشد الناس يعني إيه ابتلاء بهذه المسألة، بل هو الذي شهرها وأقام الدنيا ولم يقعدها إلى يومنا هذا في بهذه المسألة. حبس يعني أكثر من مرة بسبب وشاية المخالفين له بسبب هذه المسألة، وحبس تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، بل وطيف به على إيه على جمل. وكان هناك مسألة سيئة يفعلها بعض الحكام أو القضاة في المخالفين لهم في المسائل العلمية تسمى مسألة الإيه التشهير، يطاف به على جمل ويكون حاسر الرأس، وأحيانا ممكن يجعل وجهه إلى إيه إلى دبر الإيه الجمل. لكن سبحان الله دارت الأيام دورتها، وطمر علم كل من رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وأصبح الناس يرجعون في أكثر فتاويهم الآن إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة يعني الطلاق في الحيض وهذه الايه المسألة. وهم يزعمون أن ابن تيمية قد خرق الإجماع في هاتين الايه المسألتين. ويعني في الحقيقة هناك كلام كثير في يعني التعرض لل من قال بهذا القول، فكان مثلا يدعون على ابن مغيث وهو أحد فقهاء طليطلة المشهورين وقد زكاه القاضي عياض وغيره، ومع ذلك فهم يدعون عليه يقولون: لا أغاثه الله ابن مغيث، لأنهم يزعمون أنه أتى بروايات منكرة لم يعرفه أحد. وطبعا يعني كلام كثير في الحقيقة في هذه المسألة. ويعني الصواب أن نقول بأن يعني المسألة ليس فيها إجماع، وهي مسألة خلافية كسائر المسائل، وإن كان رأي الجمهور هو وقوع الثلاث يعني إيه يعني ثلاثا لكن لا يمنع أن المسألة خلافية كما سنرى، وأن الأولى والأليق بأهل العلم أن يظل الخلاف في حدود العلم بينهم، ما عدم تبديع المخالف فضلا عن تكفيره أو تفسيقه كما رأينا في هذه المسألة. أما هذه المسألة فاختلف فيها على أربعة أقوال. القول الأول أنه يقع ثلاثا سواء كان مدخولا بها أم لا، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الأئمة الأربعة، وهو قول لابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود أيضا في قول له وأنس. فإنهم قالوا بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وسواء كانت المرأة مدخولا بها أم غير مدخول. أما القول الثاني فإنه يقع واحدة دخل بها أم لم يدخل، وهو قول عطاء ابن أبي رباح وطاووس ابن كيسان، وأحد القولين عن سعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمر بن دينار. وقد صنف الدكتور سليمان بن عبد الله العمير الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رسالة لطيفة وسمها بتسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، ذكر كل من وقف عليه من أهل العلم أنه قال بهذه المسألة، وقد جمعهم من عهد الصحابة إلى علمائنا المعاصرين فوجدهم 50 عالما. ذكر من الصحابة الذين قالوا بهذا القول، قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود في أحد قوليه، وابن عوف اللي هو عبد الرحمن بن عوف، والزبير وعلي وابن عباس أيضا في أحد قوليه، وذكر من التابعين عكرمة، وذكر بعد ذلك الحجاج بن أرطاه وابن إسحاق صاحب السير وداود بن علي الظاهري إمام مذهب الظاهرية، وطائفة من أئمة المغرب كمحمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي القرطبي المتوفى سنة 286 هجرية، وأحمد ابن بقي ابن مخلد الإمام ابن الإمام، وأحمد ابن محمد ابن مغيث الصدفي الطليطي أو الطليطلي الذي ذكرنا الكلام عليه قبل قليل، متوفى سنة 459 هجرية، وهو قول أبي البركات عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وهو نار على علم، وتلاميذ شيخ الإسلام كثير منهم قد ذهب إلى هذا القول، منهم الإمام ابن القيم وهو أشهرهم، ويعني قال بهذا القول أيضا الحافظ ابن كثير، وقد ابتلي أيضا بسبب هذه المسألة. ومن المعاصرين الشيخ عبد المجيد سليم الحنفي المصري المتوفى سنة 1374 هجرية، شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية سابقا، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت، وأفتى بذلك أيضا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة ابن عثيمين، والشيخ الألباني كذلك. فهذا هو القول الثاني. وأما القول الثالث أنه يقع واحدة في غير المدخول بها وثلاثا في المدخول بها، وقال به بعض أصحاب ابن عباس كسعيد ابن جبير، وهو مذهب إسحاق ابن راهوي. وأما القول الرابع أنه لا يقع به شيئا، وهو قول شاذ قاله بعض المعتزلة والشيعة ولا يعرف عن أحد من السلف، فوجود هذا القول كعدمه. زاد الإمام يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي في ثير الحاس يعني على هذه المذاهب فأوصلها إلى 80، فذكر الأقوال الثلاثة الأول ثم زاد يعني خمس أقوال. قال يقع بالبكر واحدة وبغيرها ثلاث، وهذا شبيه بالمذهب الثالث. قال أيضا يقع بالمتقي لله واحدة وبالمطلق كثيرا ثلاث، كما هو ظاهر الواقع إن جعل فعل عمر وقضاؤه عقوبة للناس، فمن اتقى الله وكان أصلا يعني غير معروف بالاستهتار بمسائل الطلب فهذا يحسب عليه واحدة، وأما من كان يعني مستهترا فهذا يعاقب فيمضى عليه الطلاق ثلاث. قال أيضا إذا إن كان راغبين في بعضهما لوجود ولد ونحوه وقع واحدة، يعني هذا مذهب ذكره. وأما إذا كان هناك بغضاء وكذا فالإمضاء أولى. قال أيضا من المذاهب الوقف في المسألة، الوقف في المسألة يعني لا يقول ثلاث ولا يقول واحد، كل ما يروح لمفتي يقول أنا متوقف في هذه المسألة، وهو قول عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ذكر أيضا إن نوى الثلاث وأنها محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره وقع، وإلا فلا. وشبه هذا المذهب بمذهب المسألة المشهورة عند الجمهور من قال لامرأته أنت حرام علي أو علي حرام. فيعني هذا مما زاده. أما أدلة القول الأول فاستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فهذا الطلاق يقع على الثلاثة المجموعة وغير مفرقة، والجواب عن هذا أنه لا علاقة للآية بإباحة الثلاث مجموعة أو مفرقة، لكنها أتت لبيان حرمة المطلقة في تطليقتها الثالثة، يعني الطلاق مرتان ماشي. طيب بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأين الآن إن الطلاق ده كان مفرق أو مجموع؟ ليس في الآية التنصيص عليه، وإنما في هذه الآية التنصيص على أن المرأة إذا طلقت المرة الثالثة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. فإذا ليس في الآية دليل لمذهب الجمهور. الدليل الثاني قوله تعالى الطلاق مرتان، قالوا فإذا جاز الجمع بين المرتين فيجوز الجمع بين الثلاث، والجواب أنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى أو إحدى التطليقتين كما ذكر، بل المراد به الطلاق الذي يملك الرجل بعده الرجعة، أما إذا طلقت الثالثة فلا تحل له. فقوله تعالى الطلاق مرتان ليس فيه أيضا دليل واضح للجمهور على جواز يعني إيه التطليق بالثلاث. أيوه مرة بعد مرة على الصحيح. ما هو القول الثاني استخدمه يعني أصحاب القول الثاني استخدموا هذه الآية وقالوا المقصود الطلاق الذي يملك به الرجل الرجع على المرأة هو الذي يكون مرة بعد إيه بعد مرة. حديث استدل الجمهور أيضا بحديث سهل بن سعد في قصة تلاعن عويمر العجلان وزوجته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قول عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية الإمام البخاري وإيه ومسلم. وعند الإمام أحمد لما انتهى من ملاعنتها قال هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق يعني طلقها إيه ثلاثا. قالوا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه إيقاع الطلقات الثلاث مجموعة ولو كان ممنوعا أنكره ولو كان ممنوعا إيه أنكره. والجواب بأن هذا لا حجة فيه لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها تحريما مؤبدا خلاص لا يمكن أن ترجع إليه أبدا لا يمكن أن ترجع إليه أبدا بعد الملاعنة. فما زاد يعني الطلاق الثلاث هذا التحريم إلا تأكيدا وإيه وقوة. ثم إن هذا الطلاق قد وقع على أجنبية لوقوع الفرقة بينهما باللعان. أيضا استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا. واستدلوا بحديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق له الأول. وطبعا السؤال واضح هنا انها طلقت ثلاثا ثم تزوجها رجل اخر ولم يدخل ايه ولم يدخل بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يتم الايه الدخول كما ذكرنا قبل ذلك بانه شرط لايه لحل عوده المراه الى زوجها الايه الاول الدخول بها. فالجواب انه ليس في الحديثين ان ذلك كان مره واحده وإنما هي حكاية أنهما طلق طلقتين قبل ذلك ثم تمت الثالث. فالذي يحكي يقول طلقها إيه ثلاثا لكن أين في الحديث أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد أو في وقت واحد أو بلفظ واحد؟ ها ليس في الحديث هكذا وإنما هي حكاية كما ذكرنا قبل إيه قبل ذلك. أيضا استدلوا بحديث ركانة أنه أو أبو ركانة أنه طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فيعني قال ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن إيه عثمان. والجواب أن الحديث إيه ضعيف أن الحديث إيه ضعيف وعله الإمام البخاري وأحمد. فطبعا الحديث ده يعني إيه يمكن هو يكون دليل إدانة عليهم لكن هم استخدموه زي الجمهور لأن واضح دلوقتي إن يعني لو صح هذا الحديث ها لكان حجة لأصحاب القول الثاني اللي هم بيقولوا تقع إيه واحدة ما هو بيقول البتة هو ها وفي بعض الروايات طلقها ثلاث ها لكن هم استدلوا بزي الجمهور قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال له أردت ثلاثا لإيه لجعلها إيه ثلاثا لكن لما استحلف فقال إنها واحدة، اعتبر إيه؟ اعتبر نيته في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. يبقى طب ما هو قال ثلاثة إزاي بقى؟ يبقى كان تأكيد أو تكرار، زي ما واحد يقول لزوجته أنت طال، أخبرك؟ وبعدين بعد دقيقتين ثلاثة أنت طالق، وهي ما تتحركش مثلا، بتغيظه ساكتة، أنت طالق، فقال لها الثلاثة هم. فطبعا في الغالب بيكون الحمل ها هنا على الايه؟ التأكيد، واخد بالك، او على الايه؟ التكرار. لكن الحديث كما ذكرنا حديث ايه؟ ضعيف. الحديث ايه؟ ضعيف. ايضا استدلوا بما روي عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ من طلق للبدعة واحدة او اثنتين او ثلاثا ألزمناه بدعة، والحديث حديث باطل. وكذلك حديث ابن عمر في بعض طرق طلاقه لامرأته فقلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أجمعها؟ قال لا، كانت تبين وتكون معصية. وأيضا هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني والبيهقي، والحديث منكر ولا يصح، ورجع ذلك في إرواء الغليل للشيخ الألباني برقم 2054. استدلوا على وقوع الثلاث يعني أيضا بأن انعقد الإجماع عليه في عهد عمر ولا يحفظ يعني أن أحدا خالفه، وقد سبق الكلام على أن المسألة ليس فيها إجماع والخلاف ثابت فيها. فهذا يعني ملخص لأقوال الجمهور. هناك فروع كثيرة من ضمن هذه الأدلة، لكن هذا على سبيل الاختصار. أما أدلة القول الثاني فقول اللي هم قالوا بأنها تقع واحدة سواء مدخول بها أم غير مدخول، استدلوا بقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، معناه أنه يحصل مرة بعد بعد مرة. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المؤلف. وفي الحقيقة أن الحديث نص واضح صريح صحيح في المسألة، لكن الجمهور لم يسكت يعني أمام هذا الحديث، فطعن في الحديث يعني طعون شتى من كل جانب، رمي هذا الحديث بالسهام. فمن السهام التي وجهت له في مسألة يعني ثبوت الحديث، قالوا بأن الحديث شاذ، بأن الحديث شاذ، لأن مثل هذا الأمر مما تتوافر همم الناس على على روايته. فكيف انفرد ابن عباس رضي الله تعالى عنه من بين الصحابة بروايات، وانفرد عنه طاووس بروايات، وابن طاووس انفرد عن أبيه، وبعدين بعد ذلك رواه جمع. طيب ما هناك يعني حديث يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث ظل فردا لغاية تابع التابعي، حتى يعني بدأ ينتشر، ورغم أن عمر بن الخطاب قاله على رؤوس الأشهاد في خطب، ومع ذلك لم يحمله إلا رجل واحد، وهكذا. يبقى إذن الدعوة الشذوذ قال بها الإمام أحمد، لكن هو لم يصرح بالشذوذ، إنما قال يعني قد يعني جاء عن ابن عباس بخلاف، أو حكى عن ابن عباس بخلاف ما قاله طاووس. الإمام البيهقي رأى الشذوذ، والإمام الجوزجاني، والإمام ابن عبد البر، والإمام ابن رجب، هؤلاء ذهبوا إلى أن الحديث شاذ يعني وتفرد به طاووس، ويعني رغم أنه إمام وثقة، لكن لكن كان يعاب عليه مثل هذا التفرد. أيوة ده المشهور في المصطلح، لكن أحيانا الأئمة كانوا بيستخدموا الشاذ بمعنى التفرد أيضا،
لكن الراجح طبعا في أقوى يعني هذا مذهب موجود لبعض أهل العلم، لكن صواب رأي الجمهور أن الشاذ ما خالف به الثقة إيه يعني من هو يعني أوثق منه. في إيه النكار؟ احنا قلنا الامام احمد لم يصرح بالشذوذ، مش احنا قلنا الكلام ده؟ قلنا لم يصرح بالشذوذ، لكن هم بيعدوا الامام احمد ممن طعن في الحديث بالشذوذ، لكن الثابت عنه ان هو ايه، ان هو رد حديث ابن عباس وقال لان غير طاووس يعني ايه من تلاميذ ابن عباس قد حكوا عن ابن عباس بخلاف ما ذكروا ايه طاووس. لكن رأي الجمهور طبعا ان الشاذ هو مخالفة ايه الثقة لمن هو اوثق منه. يعني يرد على هذه الدعوة بان طاووس ابن كيسان من جلة من روى عن ابن عباس وهو امام ثبت، وابنه كذلك امام وروى الثقات هذا الحديث من غير نكير يعني ايه وإعلان له بالشذوذ. كذلك طعن في الحديث بأنه منسوخ، وابن عباس قد علم الناسخ بدليل أنه قد وافق رأي الجمهور في بعض الايه ما نقل من قولهم. فالجواب لو كان هناك ناسخ فأين هو عن ابن عباس أو غيره؟ ثم دعوى الايه النسخ لا تثبت بالايه بالاحتمال، لابد من نص صحيح صريح على النسخ بشروط النسخ المعروفة منها معرفة التاريخ وغير ذلك. أما كلام ابن عباس أن نقل عنه بخلاف ما روى، فالعبرة برواية الراوي وليس إيه وليس برأيه. كذلك دعوى طعن في الحديث بأنه موقوف، يعني وليس في الحديث الإشارة إلى أن هذا كان يحدث بعلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا حينما يقول الصحابي كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يكفي أن يصير ذلك شرع ومن سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتصور أن يعني يشيع أمر بحيث يفضل طول حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبلغه، ثم حياة الصديق ولا يعرف، ثم يعني صدر من خلافة عمر ولا يعرفه الايه الناس كما حكى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ايضا هناك سهام تأويل وجهت للحديث، منها ان حديث ابن عباس محمول على الحكم في غير المدخول ايه بها ولا يتعلق بالمدخول بها، وهناك روايات فعلا عن ابن عباس فيها غير مدخول بها لكنها ضعيفة لا تثبت لا تصح أبدا ولا تثبت في حديث ابن عباس. أيضا الجمهور لما بعدما وجهوا هذه السهام وكانت عليها ردود قالوا إن حديث ابن عباس يحمل على صورة خاصة، وهو قول المطلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وإن قائل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر إنما كانت تحمل على التأكيد أو الإيه أو التكرار لا استئناف الإيه الطلاق وتعدده، فكانوا يصدقون لسلامة الإيمان وبعد الناس عن الإيه عن الحيل. فلما تكاثر الناس ويعني حدث فيه نوع من التفريط ألزمهم عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه بالشدة فحاسبهم به في إيه؟ في خلافته. والجواب أن مرد ذلك إلى نية المطلق، والواجب اعتبار نيته في ذلك يعني إذا إذن، لأن الطلاق إيه؟ حق المطلق. لكن طبعا يا إخواننا لو واحد قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، فالمفتي سأله أنت كنت ناوي التكرار يعني تكرار لفظ التأكيد ولا كنت ناوي الاستئناف؟ ف فإن قال أنا نويت الاستئناف بلا خلاف ها يحكم بأنها خلاص وقع الطلاق. يعني يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وأنا كل مرة بطلاق جديد فهذا إيه الراجح أنه إيه يقع، لأن اللفظ الآن وافق النية أنه قد نوى أن يعني إيه يبت طلاق هذه الإيه المرأة وتحرم عليه حتى تنكح زوجة مجد. ماشي، بس هنا يعني الفقهاء لأنه لها لا تقع يعني إيه حملوها على ما كان يحمل عليه الأمر على هذا التأويل في العهد النبوي، إن كان بيقصد بها الإيه التأكيد وليس الإيه الاستئناف، إنه يريد أن ينشئ طلاقا إيه يعني جديدة في كل مرة. يعني لو استأنف الراجح إنه يقع. آه ده الراجح. آه لا تقع طلقة واحدة إذا لم نعلم نية الإيه المطلق، فبيحمل على التكرار يعني إيه تكرار اللفظ نفسه من غير إرادة يعني إيه إنشاء يعني إيه طلاق جديد أو استئناف يعني. مش شرط ينطق باللفظ، لكن هو النوى النوى أنت طالق يبقى هذه مرة، ثم أنت طالق من غير ثم بعد أنت طالق يبقى طلقة جديدة، النوى ذلك طلقة يعني جديدة. فهذا يعني إيه مجمل ما وجه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طعون، والحديث كما ذكرنا عند الإمام مسلم في صحيحه. وأما القول الثالث بأنه يقع الثلاث على المدخول بها وتقع واحدة على غير المدخول، وقول جماعة من أصحاب ابن عباس، وإليه ذهب إسحاق بن راهوية والحسن البصري. واستدل أصحاب هذا القول برواية طاووس عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها إيه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيه قال: أجيزوهن عليهم. فالحديث يدل بظاهره على أن المطلقة ثلاثا قبل الدخول بلفظ واحد تطلق طلقة واحدة فقط. ويعني هذه الرواية ليست بقوة الرواية التي أخرجها الإمام مسلم، وقد خلت من ذكر التقييد بإيه بالمرأة المدخول بها وعدم الإيه المدخول، وإن كان الحافظ ابن رجب رحمه الله قد يعني إيه زكى هذا الإيه القول ونصر دليله في بعض رسائله. وأما القول الرابع فإحنا قلنا أنه هو قول أهل البدع ولا يشتغل إيه به. أما يعني ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، لأن بعض الناس يعني إيه من أهل الأهواء قد استغل هذا الكلام وقال بأن إذا كانت المصلحة بخلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس بالدوران مع المصلحة، وعمر عطل الحدود في عام الرمادة، وعمر نسخ ما كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة الطلاق الثلاث وغير ذلك، فاستغلوا مثل هذه الأمور أسوأ إيه استغلال، وهذا الكلام باطل ولا يليق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أطوع الناس ويعني أقومهم بأمر الدين وأتبعهم للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالذي يحمل في فعل عمر أنه من باب السياسة الشرعية وأنه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على الأربعين في الخمر، فمثلا يعني كان يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك حد معلوم في الخمر، فكان ما بيؤتى برجل يضرب في الخمر من الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، فضربه خلاص تعزير، ما فيش حد معين في الشرع. ثم كان يعني في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيضرب أحيانا 10، وزيد في عهد عمر 20 لـ30. فقالوا أن طالما المسألة ما فيش فيها حد يمكن الزيادة على ذلك بحسب يعني انزجار الناس بهذا الضرب والتعزير او ايه او عن، لان المقصود بالتعزير ايه، ان يحصل نوع من المهابة والخوف والردع للمكلفين. فاذا كف الناس عن الخمر ولم يحدث الا النادر بعد النادر فلا بأس بتخفيف الايه العقوبة في الايه مسألة التعزير. أما إذا تتابعوا وتكاثروا فيمكن أن أن تزاد في العقوبة. فيعني إذا الأمر هذا يدخل في باب الاجتهاد ومراعاة أحوال الناس. وإما أن هذا الأمر كان فيه اختلاف أصلا يعني في الاجتهاد، إن بعض الصحابة يرى وقوعه 3 وبعضهم يرى وقوعه 1، فرجح عمر رضي الله تعالى عنه بمشورة من يرى ذلك، فوافقوه على أن يمضي على الناس وأن تكون عليه الفتوى حتى ينزجر الناس يعني عن التتابع والتكاثر في الاستهانة بأمر بأمر الطلاق. لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على خلاف الشريعة. وعلى فكرة هذا الأمر مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على بيرد على دعوة الإجماع، قالوا ولو قلنا نحن بأن الأمر كان عليه الإجماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان لكان أولى من قولكم، لأن الإجماع كان موجود في عهد الرسول على حديث ابن عباس وعهد الصديق طول خلافته، ثم سنتين أو صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقل الأمر إلى الحكم الثاني. فقالوا إحنا لو استخدمنا إحنا هذه الدعوة لكنا أولى أولى بها، باعتبار أن هذا الأمر ولا يتصور أن كان في إجماع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الصحابة بإجماع يناقض الإجماع الأول. هذا كلام باطل ومحال، هذا أمر لا يعني يعني متفق عليه. الأمر الثاني أنه لا يتصور أن يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أمر هو بخلاف شريعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا لا يقول به أيضا إلا أهل الإلحاد. ولا يجوز أيضا دعوى النسخ بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن بالإجماع أن ليس هناك نسخ في الشريعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كل ما أجمع عليه المسلمون فلا بد أن يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالفا لا مخالفا له. يبقى إذن الأمر واضح أنه كان فيه نوع من السعة، وكان بيقال على سبيل القضاء والفتية، فرأى عمر من باب السياسة الشرعية أن يأتلف الناس على قول واحد حتى ينزجر من استهتر بيعني مسائل الطلاق، وأصبح يعني يستخدم هذا الأمر لأنه يعلم سلفا أنه سيرد إلى واحدة، فبحيث أن الناس يعني يعني لا تتتابع في هذا الأمر. أما مسألة دعوة الإجماع فلا تليق أو النسخ أو غيرها من هذه الدعوة. يعتبر من سنة الخلفاء، لكن هذا أيضا يعني يعني لا يقال فيه إجماع. يعني أمر دلوقتي كان الأمر فيه قولين فرجح عمر رضي الله تعالى عنه يعني أحد القولين، لا يقال بأن الناس أجمعت، على قول إيه؟ على قول عمر. فهذا ليس بصواب. والإمام الشافعي له كلام طيب في يعني مسائل حروب الردة، ويعني لأن بعض الناس بينقل الإجماع أيضا في هذه المسألة، يقول إن الصحابة كانوا يعني إيه ذهبوا إلى يعني استرقاق بني حنيفة وخروجهم عن الملة وسلبهم واستقاقهم وما إلى ذلك، ثم أجمعوا بعد ذلك في عهد عمر على إيه؟ على أنهم لا يسترقون. فهذا طبعا أمر ليس بصواب، فأنكر الإمام الشافعي أن يسمى ذلك إيه؟ إجماع. وإنما هي الأمر بيدور مع المصالح. فإذا قال عمر الناس بيتبعوه من باب أن هذا الخليفة مطاع فيطيعونه من باب السياسة الشرعية، وليس معنى ذلك إجماع. فلا يصح مثلا نحن نقول بأن عثمان رضي الله تعالى عنه لما أنشأ الأذان الثالث أن هذا صار إجماع، أو أنه رضي الله تعالى عنه لما أتم الصلاة في الحج وافقته عائشة بعد الصلاة أن هذا صار إجماع. لا، إنما هذا إمام فبينتشر قوله ولا يمنع خلاف من إيه؟ من خالفه من الناس، وإنما كان يسكت بعض الناس لأنهم يعتبرون كما قال ابن مسعود الخلاف إيه؟ شر. الخلاف شر. فصحيح المسألة ليس فيها إجماع وفيها مجال للاجتهاد، ويعني إيه يعني هذا لا يمنع في نهاية الكلام من أن المسألة شائكة وعويصة، ويعني ايه الصواب ان يكلها الناس الى عالمها. يعني ايه الانسان دلوقتي لو اطلع مهما اطلع على هذه الكتب الموافقة والمخالفة والتي تذكر هذه الاراء وتلك الاراء وترجح في الاخر احيانا رأيا واحدا، قد لا يلزم الانسان ان هو يعني ايه يعني يقول باحد القولين، بل يعني ايه الاسلم لدينه ان يكلها الى ايه الى عالمها. فما يفتي به العالم المجتهد ياخذ به من ايه من استفتاء. واذا كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه احد عبادله الصحابه قد توقف، والامام ابن رجب كما ذكرنا تارجح قوله هكذا مره وهكذا مره وفي الوسط ثالثه، والشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي توقف، فيعني ايه يمكن لكثير من الناس ان يتوقفوا في هذه المسألة ويكلوها الى عالمها. وانما اردنا فقط ان يعني ايه يعني نوقف اخواننا على حقيقة الخلاف في هذه المسألة. ليه؟ لان الان في الحقيقة ان قول شيخ الاسلام ابن تيمية هو انتشر بحيث لا يتصور كثير من الناس ان هناك قول يخالفه. فإذا وجدت بقى أن الناس بتنقل الإجماع وبتكفر أو تفسق أو تضلل، واخد بالك، من قال بخلاف هذا القول، تعرف المسألة الخلاف فيها ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، لا سيما والأئمة الأربعة وكثير من الصحابة قد ذهبوا إلى وقوع هذا القول ثلاثا. فأيضا هذا فيه يعني نذير للمكلف الرجل المتزوج الذي يملك بضع امرأة ألا يحلف أبدا بالطلاق ثلاثا، وإلا فلو وقع تحت يد مفتن ممن يذهب إلى التحريم فيحرم عليه المرأة وقد يكون راغبا فيها ويبكي ويحط على طرابه راس ويشق الهدوم ولا ينفعه ذلك شيئا عنده، يقول حرمت عليك يعني ايه وانتهى ايه الامر. وطبعا من ذهب الى انه يقع واحدة كان بيقول ان هذا القول وقوعه ثلاثا ادى الى شيوع التحليل، وان يعني الرجل يطلق مرة ثلاثا فيلزم به، فبعد ذلك يذهب الى مسألة المحلل ويعقد عقد صوري او ما الى ذلك، ثم يعني تعود اليه المرأة مرة اخرى. فيعني الانسان المتزوج يبتعد تماما على عن هذه المسألة. وهناك رسالة طيبة جدا للشيخ علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، اسمها الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس، رسالة ممتازة جدا ذكر فيها 10 أبواب في آداب الطلاق، لو راعاها أي إنسان بيطلق إن شاء الله لن يندم أبدا في طلاق امرأته بعد أن يلتزم بهذه الآداب المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.